قال باب صلح الحديبية في الحديبية. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، فقالوا لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك.
بعد الحكاية لا تكتب رسول الله، رسول الله على الحكاية.
فقال النبي صلى الله
عليه وسلم لا تكتب رسول الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أمحه، فقال ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا أن يدخل مكة فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح؟ قال القراب وما فيه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول لما صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي كتابا بينهم، قال فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كتب عليه. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لإسحاق. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا وعن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثة ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح.
بجلبان
السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله، فقام بها ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جناب في روايته مكان تابعناك بايعناك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب من محمد رسول الله. قالوا ما علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
يعني أن الوحي على العواطف، يعني كيف أننا نرد من جاءنا مسلما ولا يردون من جاءهم كافرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حل الإشكال فقال أما من ذهب إليهم كافرا فقد أبعده الله. أنتم على ما تحرصون على من ذهب إليهم كافرا وتقولون أو تظنون أن هذا إجحاف؟ أما من عاد من عندنا كافرا ذهب إليه فقد أبعده الله. طيب يبقى من جاءنا كيف نرده؟ قال إن الله جاعل له مخرجا، الله عز وجل سيتولى. وهذا من الجهاد، فهذا الذي نرده جاهد بنفسه، إن كان الإيمان ثابتا في قلبه فلا يضره، ولكن ليس واجبا أن يرجع إليهم. المهم الواجب أن نرجعها نحن، لكن يرجع إليهم هذا ليس واجب، إنما يرجع نرجعه. ولهذا كان من أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم أتى ومكث في الطريق عند أبي بصير وأبي جندل وكذا وكذا، لكن ليس النبي يأخذه ويذهب إلى قريش يقول خذوه، إنما رده ليأتي مسلما ترده والنبي يرد. لما يرد النبي فقد وفى ما عليه، والله يجعل لهم مخرج في أن الله جعلهم مكانا بعيدا عن قريش وعن النبي صلى الله عليه وسلم. صار هذا المكان سكن وثغرة من الثغرات العظيمة التي قام عليها عباد الله المتقون من الصحابة رضوان الله عليهم، فصارت شوكة في حلوق هؤلاء، ولهذا جاءوا فقالوا هذا الشرط يقضيه يا محمد. إذن ما الضرر الذي وقع؟ ما الضرر؟ إذا نظرنا إلى هذا الصلح وجدنا ماذا؟ وجدنا القوية في الذي أحدنا الصحابة أنهم قالوا لا تكتب رسول الله، لا تكتب الرحمن الرحيم، وبعدين من جاءك من عندنا ترده، ومن جاءك جاءنا من عندك لا نرده، خلاص. وإلا إيقاف الحرب هذه ما في مشكلة، هذه الأشياء. أما أنه يمحو رسول الله فهو رسول الله، إنما محى خطا، لكن هو محى حقيقة قال لست برسول الله حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله. تكتب أو لا تكتب عاد، محمد بن عبد الله، محمد رسول الله، محمد بن عبد الله، نحن نقول على منابرنا أحيانا. فقال محمد بن عبد الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم، والله قال الذين كفروا صدع عن سبيل الله عليهم وأمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله، والذين معه شدوا على الكفار. وأما الرحمن الرحيم، نحن عندنا تأكل تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله السميع العليم، كل واحد. ما الذي وقع من ضرر في هذا أو فساد في هذا أو انحراف في هذا أو ترك الواجب في هذا؟ ولهذا من استدل بهذه الحديثة على التنازل هذا جاهل. النبي تنازل يعني التنازل عن واجبات، تنازل وقوع في محرمات لمصلحة، النبي ما تنازل لا عن واجب ولا وقع النبي في محرم صلى الله عليه وسلم، إنما هذا التنازل عن مباح عادي جائز. محمد رسول الله، محمد بن عبد الله رسول الله، محمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله وهو رسول الله، ولهذا جاء في بعض الروايات وأنا رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، هو الله باسمك اللهم فعل باسمك اللهم، أي الإشكالية في ذلك؟ يبقى الرد وعدم الرد. أما من جاءنا نرده ولا نسلمه الكفار، نحن نرده وقد وفينا ما عليه، لكن الله جعل له مخرجا. وأما من عاد من عندنا وقد ارتد فقد أبعده الله، فعلى ما نحرص عليه، وقد أبعده الله عز وجل، ولو كان فيه خيرا لما ارتد ولا بقي معنا. إذن ليس هناك شيء من المخالفات في صلح الحديبية حتى يأتي هؤلاء يستدلون على مخالفات لا حصر لها، وليس عندهم استدلال إلى أن يقولوا النبي في صلح الحديبية تنازل، النبي تنازل في صلح الحديبية، النبي رد أبا جندل في الحديبية، النبي إلى آخره، رده إلى ماذا؟ رده بوحي، والله يعصم ويحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من يستجيب الوحي، وهو يعلم أن الله عز وجل جاعل لهم ولمن معهم مخرجا. ولهذا قال ارجع إليهم، احنا عاهدنا القوم وإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا، يعني النبي واثق ثقة عظيمة جدا بأن الله سبحانه وتعالى جاعل لهم ولمن معهم مخرجا. نعم، لهذا قال النووي هنا يقول فقال النبي العلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله،
قال سهيل أما بسم الله فما ندري بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم،
قل ما نعرف باسمك اللهم. قال العلماء،
قال العلماء وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه كتب باسمك اللهم، وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا وفقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب منا إليهم، وإنما وفقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور.
انتبه، في هذه الأمور، وإنما وفقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. ومن هنا كان العلماء لما أفتوا لما شرح لهم واقع إن المسألة فيها أحزاب الإسلامية، إحنا هندخل إلى المكان ونطبق الشريعة أو نرد على هؤلاء أو نقلل الفساد، إذا صرت مسألة من الشريعة، صرت مسألة من الشريعة، أنت في الخمس دولات من باب تقليل المفاسد. هذا الحد لمن لم يعد الواقع، هذا الحد الإشكال فيه. أنت ما تقول لي أن أذهب إلى السيد البدوي واحتفالات السيد البدوي، وأنا إن شاء الله سمح
كل إذنه واجعوا هناك في هذه الأماكن وبين التوحيد ولو لك خيمة جعلت الخيمة ادخل هذه الخيمة وإنها طرق لو يسمح لك بذلك لو أنا عندي حفلة رقص على معاصي ويسمح لي أن أدخل هذه الحفلة وممكن أدخل أن تخالف هذا المنكر المتكلم عليه هذا لا إشكال فيه إن هنا كانت الفتوى أخذ هؤلاء الفتوى هذه ولعبوا بها لعبا على أن تكذبون
بشرط القوم وهو القسم على الدستور وهو ولاية المرأة وهو إقرار الأحزاب وهو أن يكون لك مرجعية دينية وهو أن تقر الديمقراطية وهو أن تقسم على احترام الديمقراطية وهو 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 إلى آخره. من الذي قال لك هذا؟ تعال بقى إلى فتاوى العلماء قل يا علماء ما حكم من أقسم على الدستور؟ يقول لك أصلا عمل بالدستور من غير قسم هذا باطل. كيف مع القسم؟ ودي مسألة ثانية ده مسألة ممكن تدخلك
في مسائل خطيرة جدا أقسم على
العمل بهذا ده مسألة أخرى خالص يعني قد ترتقي من مسألة معصية وبدعة إلى مكفر لو اعتقد الإنسان صحة هذا.
إذا تفاجئ الثالث طيب يا مشايخ ولاد المرأة كل مجمع على ولاد المرأة طيب يا مشايخ أنا داخل مجلس مش هيتكلم بالدين اللي هو في مرجعية يعني أنت داخل ليه؟ وأنا أتجوز ده تبكل ليه؟ طيب قرار الأحزاب كيف لا تصير مصير حال الأحزاب؟ من هنا قال
العثمان ادخل تنكر ولو كنت وحدك. ولهذا هو علق على هذا قال واما الذين يقولون بانه قد يكون الانسان وحده وكذا فما يضر ذلك فالانسان قد ينفع الله عز وجل به ولو كان وحده ولو كان صحيح فعلا انت وقفني انا اوقفني انا في مولد السيد البدوي وهات لي كل صوفية مصر وانا اسمح لي بخيمة انا واحد اسمح لي بخيمة وهؤلاء جميعا اجمعهم هات عمر هاشم وهات علي جمعة وهات كل هؤلاء وضعهم يلا ما في مشكلة. لكن انا تقول لي ارقص في المولد قول الله الله من اجل ان يوما ما يوما ما ممكن يستجيب لك تدخل بالتدريج وتغير بالتدريج وتنكر بالتدريج حتى تهدم. لا ابدا ما احد قال لي اذكر هذا الذكر محرم ولا قال اجلس معهم وطوف معهم لكن انت طوف بنية التعليم يعني وانت بتطوف قل يا امرأة ليش تقول يا بدوي يا امرأة قل كذا قل يا الله قل يا الله وطوف معاه احد من العلماء افتب هذا كذلك ما احد افتى من العلماء بان تقسم على الدستور بان تقول الاحزاب بان 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 الى اخره. قالوا يوسف عليه السلام يا اخي دخل في حكومة كافرة ولا شك انه مرتبط بالنظام هذا. لا يوسف عليه السلام دخل ليقلل شرا. ولهذا احنا قلنا الفرق بين قيام بالواجب على قدر المستطاع وبين ارتكاب محظور. انت ماذا ترتكب محظورا؟ انت تقلل واجبا قال لك اكل ميتة ما ارتكاب محظور بالنص ما عادش محظور ده واجب. مين اللي قال لك ان ارتكاب هذا ده واجب عليك؟ ده الا بتاكل ميتة حتى تموت هلا فانك تأثم. كيف هذا يجب عليك تاكل والامر اوسع من النهي. النهي يدخل في الامر يعني ونهي نهي من جهة وهو أمر أوسع من جهة أخرى. إذا أنا أهلك أو لا أكل ميتة أصط أكل ميتة ناهي داخل في النهي أنا منهي أكل ميتة.
لكن لما كانت الميتة
لك أمرت أن أكل ميتة صار أمر ولا لا؟ ولهذا الأمر أعم من النهي. النهي يدخل في الأمر. أنا مأمور بفعل الواجبات وترك المنهيات ولهذا سميت الحدود للاثنين. تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها. هي حدود. قال ابن عباس الحدود الطاعة تلك حدود فلا تقربوها ده المنهيات. تلك حدود الله فلا تعتدوها ده الواجبات. فدخل النهي في الأمر ولهذا الأمر أوسع لأنك أمرت أن تترك هذا. لكن عند التفصيل الدقيق عند الوصولين هيبقى النهي شيء والأمر شيء لكن في جملة الشريعة فهذا يدخل فيه النهي ايضا. يبقى انا مامور ان اكل الميت. مين اللي قال لك ان ارتكبت محظور؟ ده انا مامور ان اكل الميت مامور هنا مامور. الا مثل انا منع عن السجود لكن لما الله يامر ادم بالسجود خلاص سجود التحيه هذا لا تتأذى. تقول كيف وجه الامر الى ادم عليه السلام بالمنع عنه وهو الى اخره صار هذا مامور. امرك الشارع يجب عليك ان تمتثل لهذا الأمر. لكن هل أمران الشارع بعمل الجاهلية من أجل إبطال عمل الجاهلية؟ هل أمرني الله بالزنا من أجل نهي عن الزنا؟ هل أمرني الله بالسرقة من أجل نهي عن السرقة؟ ما هو الشيء ضده، كيف هذا أصلا؟ فده باب وهذا باب، لا دخل لك بالميتة ولا دخل لك بارتكاب المفسدة الدنيا من أجل درء المفسدة العظمى، لأن ارتكاب المفسدة الدنيا دي هيبقى أمر أصلا، أنا مأمور بهذا، أنا مأمور بهذه المفسدة اللي هي أصطفئ في الشرع هي مفسدة، لكن هذه المفسدة توجه الأمر، فلما توجه الأمر ودلني الشارع فالحمد لله. وإلى القاعدة العامة عندي إن جميع الأوامر واجبة الاتباع، جميع النواهي واجبة الاجتناب، وإن مسألة مصلحة مرسلة ملغاة عن هذا وذاك. إذا لا أتكلم في أمر الشر ولا أتكلم في نواهي الشر. ولهذا لما يوسف عليه السلام نزل نزل يقال أما يجي دلوقتي يقول تعال شم بيدي، أنت محافظ مصر محافظ كفر الشيخ ماشي سمعا وطاع، بس ليه شرط؟ ايه هو؟ اجعلنا على خزائن الارض، انا سافعل ما اريد وهبدأ انا بدون عمل بمخالفة، هبدأ انا اعمل ايه؟ اتي بالواجب بما استطيع. الواجبات المفترض 100 انا جبت 50 احسنت، جبت 20 احسنت، لان باب الاوامر فاتقوا الله ما استطعتم، باب النواهي فاجتنبوه، فما ارتكم بي من امر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ده مهم جدا أن نفهم هذا. فما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا جلس مع واحد عنده كلمة التوحيد والسنة يعرفنا على طول، يقول لي بس أنت إيه توحيد والسنة طالعين أو منهج بلاش، زي ما واحد منهم من ينتسب للسلفية يقول لي ما عرفوش غير المنهج غير المنهج، طب أنا أجلس بلاش المنهج يا سيدي، جمع النبي والصحابة أقول منهج ماشي، أقول عقيدة السنة ماشي، أقول منهج النبي والصحابة ماشي، أقول بما كان عليه السلف الصالح ماشي، إيه الإشكالية دي؟ أنا تنزلت، هو أنا تنزلت، أنا مش قايل توحيد وسنة، هقول إفراد الله بالعبادة يا أخي واتباع النبي، فيها إشكالية دي؟ ما فيها إشكالية، إفراد النبي، إفراد الله بالعبادة واتباع سنة النبي هي التوحيد والسنة، هي سبيل المؤمنين، هي السابقون الأولون، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هي الجماعة. لكن أنا رجل عاقل أستعمل ما من الألفاظ ما يكون أمام الناس، يعني ما أجي عند ناس لا يعرفوا يعني توحيد ولا سنة وخافوا أن أنا مثلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل يقول لك إحنا على السنة تمام أحسن، إذا مش هنختلف منها، بس السنة ديت السنة دي أثار لابد أن إحنا نتحقق من ثبوتها، نتحقق من ثبوتها، لازم يكون ثابت الحديث صحيح ماشي معاك فعلا. طيب وكمان لو اختلفت انا وانت في فهم السنة هنرجع لمين؟ ايه رأيك في مالك والشافعي؟ اوعى تقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب، في ناس ما تقولهاش ابن تيمية وابن عبد الوهاب، يعني تبع ابن تيمية بقى ابن عبد الوهاب، لا، ايه رأيك في مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد؟ دول الامة متفقة عليهم، صح يا اخواني؟ يعني انت مثلا تروح لواحد مثلا من الجماعة الاشعرية الصوفية اللي هو أشعاري صوفي في العقيدة وشافعي أو حنبلي أو مالكي فين؟ في الفقه، قل له أنت إيه في الفقه؟ الأول أنت إيه في الفقه؟ فقهك بدرسه، قال لك والله الفقه الشافعي، قل له كويس والله الشافعي يا سلام، تعرف شيء من فضائل الشافعي؟ نعم شافعي الشافعية لناس كالشمس للدنيا العافية للأبدان، أحسنت، تعرف كمان الشافعي كيت وكيت وكيت، واذكر الله من فضائل الشافعي. والشافعي هذا سبحان الله كانت عقيدته، ايه رايك في عقيدته؟ لا طبعا عقيدته عظيمه. طيب تعال نقرا عقيده الشافعي، وانت محدث ايه رايك في البخاري؟ والبخاري امام المحدثين. طيب تعال نقرا في عقيده البخاري. يبقى من تحب؟ دعنا ابن تيميه ودعنا ابن الوهاب، لكن تعال الشافعي ومالك واحمد، ده مش تنازع عن ابن تيميه وابن عبد الوهاب، مش تنازل، إنما هو مجرد أي تنازل. فأنت بتقول لي أنا داخل هذا المجال بفتاوى المشايخ، أنا أريد كده أهو تصريحا على كثرة الفتاوى، هات لي فتوى أدخل تقسم بالدستور عشان تدخل المرأة من أجل، تدخل الحزبية من أجل، تدخل النصراني من أجل، أعطيني فتوى واحدة للعلماء. إذن العلماء معانا وإحنا أولى بهم، زي ما قلنا يا إخواني كثيرا وتكرارا ومرارا، نحن أولى بكل حق منهم ونحن أولى بكل صاحب حق، الشافعي ده بتاعنا احنا ومالك هذا لنا خلاص، وصلح الحديبية بتاعنا احنا، وكل حاجة حق ورد بها السنة هذه لنا لنا، ودين عيسى وعيسى عليه السلام نحن أولى به، نحن أولى بعيسى، ودين عيسى من أنكر دين عيسى؟ الإنجيل الذي أنزله الله فهذا كافر عندنا كافر، ودين موسى من أنكره فهذا كافر، لكن نعلم أن هذا دين نسخ، وهم يعلمون إجماعا أن التوراة نسخت بعض ما في الإنجيل، ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم خلاص؟ إيه الإشكالية بذلك؟ فاستدلالهم بهذا استدلال بعيد، استدلال أصحاب الزيغ والضلال والانحراف، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه، زي العيال بتوع العذر بالجهل دول، أنا بقول عيال مع أن نعرف أن فيه مشايخنا الكبار فيهم من يقول بعدم الإعذار، بس خلي بالك أنا ومع أنا وإياكم أنا أولى بابن باز، ليه؟ لأن كنت لستم على قاعدة ابن باز، عشان كده بقول أنت شوية عيال لا تفهمون، هات لي دليل واحد، هات لي موضع واحد أن ابن باز كفر من لم يكفر الكافر، أن ابن باز وصف أن من لم يعذر أن من أعذر حتى البيان أنه يدخل تحت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هات لي موضع أنه كفر عينا لمن يرى الإعذار حتى تقام، وهات لي موضع أنه أسقط قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر في المعين الذي لم يكفر الذي أعذر بالجهل حتى تقوم الحج، هات كده، هات من الفوزان كده، هات من أي أحد، هات من ابن عبد الوهاب كده، هات من ابن تيمية كده، هات من إمام الأئمة المسلمين، عرفتم أنكم أهل باطل تتاجرون بالعلماء، يبقى أنتم أهل باطل تتاجرون بالعلماء، إنما اللي بيسعى سعي العلماء أو بيترجح، أنا أقول لك الشافعي، أنا قول الشافعي صواب لأن دليله هو الصواب، هو الذي ترجح عندي، الشافعي جاء عرضا، يعني ممكن يكون مكان الشافعي أحمد مالك أي أحد، ليه؟ لأن يترجع عندي الدليل، اللي ترجع عندي الدليل، فأنا ما ترجع عندك قول ابن باز، أنت ترجع عندك قول ابن باز، طب ترجع عندك يعني الدليل، أنا لو أقولك إيه الدليل؟ أنت ما عندك، أنت شوف بلا بضاعة، كل اللي عندك ابن باز قال، العثيمين قال، الفوزان قال، فلان قال، ما الدليل؟ تعرف دليلهم؟ تعرف الأدلة التي استدلوا عليها بها؟ تعرف هي إيه؟ ما تعرف، ما تعرف، فأنت أولى بكل حق من أصحابه، يبقى فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى ابن باز، فتاوى العثيمين، فتاوى البراك، فتاوى كذا في جواز المشاركة، خلاص تساوي توافق تشابه تماثل حديث أبي سعيد، من رأى منكم مكرم في الغيب بيده فلا يصطفى بلسانه فلا يصطفى بقلبه، ادخل ادخل تنكر المنكر، طب يا شيخ ولهذا ما فيش سؤال كده، طب يا شيخ اللي بيدخل لازم يقسم الدستور ولازم ما يكونش اتباعه ديني ولن يتكلم بالدين ولن يقول، وهذا القول في المجلس، وهذا القول ذهب إليه جماهير أهل العلم، وقد ورد عند ابن جرير يعني الزريرة ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كذا وكذا وكذا، ومجاهد يقول، خلي بالك اسمعك بقى، الوفدي والبناء والتنمية وما لهم هم ومال ابن عباس ومجاهد فيا شيخ مش هنقدر، وما انت تدخل تعمل ايه؟ والله شيخ احنا ندخل الحقيقة، اقول لك نعمل ايه يا شيخ، اقول لك نعمل ايه، هو المسألة ان احنا بندخل يا شيخ هي بترقص، فاحنا هي ترقص عارية، فاحنا هنحاول وبرضه مش هيسمح لنا ان احنا نتركها ترقص، بس هنرمي عليها خيمة كده وترقص بحيث يعني يبقى على الاقل الرقص، وده غير حاصل، لا ده احنا يا شيخ هنقول هنرقص معها ونقول انها ان الرقص ده مش الرقص لغاية يا شيخ بعد فترة، بعد فترة نقول بعد ما ترى الأمة أضرار الرقص هذا نقول هي رأيتم يبقى تعالوا بنا للحجاب الشرعي، هل أحد يقول هذا؟ وإلا حتى لو أنا جيت أمثل بس ما استقامش معايا المثال، يعني لان نعمل ايه في الراقصة؟ لان هي الراقصة جيت اقول ان هم هيحطوا خيمة ما نفعش برضه، لان هم مش يحطوا خيمة، لا يضعون الخيمة هذه، هم لا يضعونها، ما هنقول يمكن يقللوا، يبقى رقص رقص فقط، انما تاني رقص عري، هيبقى هنا ما نحط خيمة بقى رقص فقط بدون ايه عري، لا ده ما ينفعش، ده هو رقص. كل المسألة ان احنا استدللنا على الرقص، يبقى الان متنا هذه المخالفة بعدما كانت المخالفة حقيرة لا دليل لها من كتاب ولا من سنة، اخذت المخالفة هذه ايه؟ اخذت المخالفة هذه كتابا وسنة، ولهذا بقي الاخوان مضحورين لا دليل لهم على مسألة ولا هم اجهدوا انفسهم في المسألة، حتى اتى الاخوان الملتحون، الاخوان المسلمون الملتحون، فاخذوا هذه الشبه واخرجوا بها صلح الحديبية وابن عباس وكلام السعدي في كذا وكلام ابن تيمية في كذا وكلام الألباني في كذا، وجمع لك كله، لكل ما نقول نقول يا ضال، ليس الشأن في النقول، الشأن في الفهوم، وإلا لكل ما يقول قائل نقول، ده ليس مع عنصر تميز عندك، لكل ما نقول نقول، وللخوارج في كل ما تقول نقول، وللجامية في كل ما تقول نقول، وفي الشيعة في كل ما تقول نقول، ليست المسألة نقول، المسألة فهوم. فهوم من؟ فهوم من؟ قال لا انت مبسوط قوي، ده الواد عامل كتاب ومقدمه لياسر برامي ومقدمه لواحد تاني، قال لك احنا الكتاب ده منزلينه خصوصا للرد على الفكر الجديد ده اللي اسمه الفكر المدخلي، ده خلاصة الكلام، هذا خلاصة الكلام، جاء بكتاب لكل ما نقول نقول، وظن بهذا أن المسكين لما يأتي بنقول أنه بذلك قد خرج من الانحراف إلى الهداية، لا، لكل ما نقول لم نصل إلى عنصر التميز، لكل ما نقول نقول لم نصل إلى عنصر التميز، لأن كل لإبليس نقول خلقتني من نار وخلقتني من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ لكل طائفة، للبراهمة، للمجوس، لكل طائفة على وجه الأرض نقول، لكن النقول دي صحيحة ولا غير صحيحة في محلها ولا غير محلها، نريد فهوم بقى للنقول ديت، نريد فهوما للنقول، بمعنى أصح أنت وضعت مبحث يجي مثلا 50 صفحة أن فلان يقول بمش عارف إيه، أن الحاكم ممكن يعذر بالفسق، أن كذا أن كذا أن كذا، كل هذا نقول ضعها في جانب لأنها لا تصلح، لأن هذه النقول خالفت الفهوم، خالفت المجمع عليه، يعني ممكن الواحد يخالف المجمع عليه وإزاي يبقى من علماء الأمة، نقول آه نعم قد يخفى عليه الحق، وهذا كثير جدا، إلا إذا كنت تدعي العصمة لهم ماشي، مثل ما أتعب صاحب محاضرة بينهم يا شمشان وجاب إيه نقول على إن كلمة شخص تمام أو كلمة شخص الصحة ديت ممكن توجد اي مكان مش مشكله ان هو يدخل على الجهاز وضعت المشار وطلع على شرط اي شرط اي شرط و قول القلب شرط في صحه الايمان وحد مخالف هذا قول القلب شرط في الايمان عمل جوارح شرط في صحه الايمان يعني مشترط يعني يتعين وجود يعني كذا وهما وكره بعيدا المساله هي انه منزله الاعمال الصالحه عند اهل السنه من الايمان شرط كمان ولا ركن في الايمان وجزء من الايمان لا يصح لله دون هو ده التحريف يبقى المطلوب تجيب عباره ايه عباره الاعمال الصالحه عند اهل السنه شرط كمان دخل العباره دي على الجهاز بتاعك ها هيطلع لك ايه بقى الاعمال الصالحه كلها شرط كمان كل شروحات جواز التوحيد وكل كلام الاشاعره اذا خلاص انتهت المساله يبقى انت لا تلوم على مذهب مين على مذهب الاشاعره انا اقصد في شرط عند الاصوليين وفي الشرط الموجود عند الفقهاء حتى تجيب شرط البهائم ممكن ولا شرط بيع البيوت ولا ما ادري اي كلمه شرط اي كلمه شرط اي كلمه شرط فاذا انت اولى بك الحق لكل احد وانت مع الايمان انت مع ابن باز وابن قيم ليه لان انت وابن باز لم تختلف في قاعده العلم
ولهذا انت شفنا تعالى شفنا رجلات الله خير انت بتقول ان ما في اعذار شفنا هو انت الاعذار يعتقد ان الجهل هذا ليس مانع من الموانع يعني لا 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 يا هشام مانع من الموانع لكن اقصد ان انت شفت فقلت شيخ شفنا امامنا لماذا تتسجل شفنا حاجه جدا شفنا وما في فرق شفنا بين الشفت ومتاثره سنه الى اخره لا يا هشام لانه اصلا هذه الناس فرصت التعليم والتعلم والناس كذا الناس هذه مساله ظاهره ومفترض الناس كذا وكذا فقلت شفنا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مسائل خفيفه الاصحاب وهم مع النبي هل نقول يا شفنا ان كان ينبغي يسال النبي عنها صلى الله عليه وسلم هل كان ينبغي إن قال يا الشيخ هذه المسائل تقصد إيه؟ تقصد مسألة القبلة ومسألة الموسيقى التواتر لكن مش مسألة الاعتقاد حول الشيخ جازات أنوار نقول لا شيخ يا هشام لكن هم لم يتعلموا لم يتعلموا لو فعلوا كفروا أقول فضلت الشيخ موجود مسألة كده لو فعلوا كفروا لو فعلوا لكفروا طيب لو فعلوا هنا لكفروا هيكفروا ليه؟ مع الجهل ولا لو فعلوا كفروا بعد نهي النبي؟ يقول اه والله المسألة فعلا كثيرة نحن فعلا لو فعلوا من غير ما رجعوا للنبي ظلوا هذا السنة كانوا كفروا ولا لو فعلوا بعد لو فعلوا بعد العلم قالوا شيخنا انا يعني بعلم القاصد كنت فرض كشف الشبهات نقرا شكلها عباره كشف الشبهات ماذا يقول ابن عدوان؟ اذا ابن عدوان يقول بعدما نهاهم النبي المتقصد لو فعلوا هذا بعدما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعد النهي هذا شيخنا وكمان يا شيخنا إنه ابن عبد الوهاب استنبط من حتى استنبطات بقى هي دي محل الكلام قال إيه؟ قلت له فإذا إنه ابن عبد الوهاب يقول كذا أنا طبعا أنا المهم المرأة ده أنا أناقش كده وأنت يا شيخنا أصلا في التعليق على هذا الموضوع قلت كذا يا شيخنا يعني كيف أفهم هذه المسألة؟ إذا مهما تناقشت مع عبد الوهاب ولو يوم كاملا لم تفضل ليه؟ لان استعيد العلم واحد لا ابن باز هيقول لي مطبع عقل ظهر ولا ابن باز هيقول لي تحسينه تطبيح عقليين ولا ابن باز هيقول لي من المكافر كافر وكافر ولا ابن باز هيقول لي لا ابن باز مش هيقول حاجه من ولا انا استريح معاك طيب وفي نهايه يا شيخنا انا صراحه يعني مسرح قبل الكلام انت كافر يا هشام لا لأن ابن باز قال إخواننا بعض إخواننا من العلماء يرى كذا وكذا ما قالش كفار ما قالش من الكفر كفر وكاد كما يقول الحازمي وكما يقول هؤلاء ولهذا نقول هؤلاء يا شفاء الرحمن حدثاء واسناد تكفيريون تكفيريون شكر المصطفى وغيره ربما أرحم من هؤلاء أحيانا من جوانب التكفير ألا ما كفرنا يا ابن محمد ولا محمد عبد الشيخ تفرق يعني شوف كل الجوانب اللي شرحناها في الاسبوع الماضي انا ما اراني عند احد منهم يكون كثيرا الا اذا كان مثلا لوازم كلام شكر مصطفى ولا شيء من هذه ممكن بينما ده على طول ده بيتعقد ده بيتشفى فيه واحد يقول هو كذا والثاني يقول له لا يا اخي السفر ما تسفر كذا وكذا يعني مختلف كذا بين العلماء لا يكون مش مختلف فيه من المكتب كان مختلف مش مختلف مين اللي قال مختلف فيه؟ ومين اللي قال لك ان الامم مختلفه في عباده القبور؟ كل من عمل القبر كافر. لا مش كده دي مش دي اللي اختلف فيها العلماء. اختلف فيها اللي انت طلب فيها الاختلاف هي مساله ايه؟ المعين الذي وقع والمعين الذي لا يرى تفسيرا الا اذا قام الحجه واخد بالك هو ده اللي يقال فيها الكلام مع انه تراه ترونها من تدخل الى احيانا برضه نحن نرى حقا وصوابا وان ما جاء من قول اخر هذا ما ليس معه دليل نرى ان المساله مجمع عليها نرى انها من مقاصد الشريعه في العالم من مقاصد الشريعه كلها قال الله عز وجل لا يكلف انسانا بما جهل طالما لم يفرط ومرحب التفريط عندنا هو ان ايه؟ مرحب التفريط عندنا هو الانسان يعلم المساله تطرا المساله تذكر المساله ولا يرفعها ولا يرفع جهلته فيها اما شخص ما ورد المساله عليه وفعل اي فعل من الافعال فهذا لا يكفر له عقل الاسلام حتى تبين له الحجه وتقوم عليه المساله الشاهد انه هذه الصفه تصبح مزيه لا تبع بها لاحد يقول دليل على التنازل والتنازل والتنازل والنبي. هل في ما الذي وقع في النبي من اثم او معصوم او من سقط واجب؟ هتقول واجب ام الله عز وجل واجب ان يدافع عن المسلم؟ قلنا هو دافع عن المسلم، دافع عن المسلم الذي دعا الله له، دافع عن المسلم الذي رجا الله ان يجعل له خيرا، دافع عن المسلمين القاطبه قاطبه الموقف على هذا الشرط من اجل ان يحافظ على التوحيد، اراد الاسلام. ولهذا كان فتح المدينه.
بقى شرح شيخنا ولا لا؟
اما البسمله
قال أما البسملة وبسمك اللهم فمعناهما واحد، وكذا قوله محمد بن عبد الله هو أيضا رسول الله، وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصفه أيضا صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفي ذلك، وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا ما أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك.
ولا نسميه دور الندوة، ولا نسميه مد الصورة، ولا نسميه أهل الحل والعار. نقول يا أخي نسمي أي حاجة طالما إحنا هنمثل إيه؟ ما أمر الله ورسوله، يبقى ما ينبغي أختل نيجي نقول يا جماعة أهل الحل والعار. لا 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 لا، إحنا
مصرين على مجلس الشعب، خلاص مجلس الشعب
ماشي.
وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم، فقد بيان النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله من ذهب منا إليهم فبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
وقد ضرب عن هذا الفقه الصحابي لابو هريره بيقول يا رسول الله كان قتل ابن فلان، الفقه الصحابي فرض عليه انه هذا قد اكرمه الله اصلا اكرمه الله على يديه، انا قتلت يا رسول الله ولا كافر واكرمه الله على يديه، ده منا من الله عز وجل اكرمه الله على يديه ها ولم يهني الله عز وجل، ما اهلنا بل من علي بالاسلام. يضحك ربنا لرجلين ها يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه.
ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم اليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد، وهذا من المعجزات. قال العلماء والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة. فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة أصدقائهم وغيرهم من وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزئياتها.
نعم أكمل. جاء في اليوم السابع الأسبوع الماضي حزب النور وضع كذا كذا نصران على قيمة، وقال أحد هؤلاء عن حزب النور اللي هم النصارى يعني لو تعارض الدين مع المصلحة الوطنية قدم الحزب المصلحة الوطنية على الدين. هذا العودة على الأخ اللي وقف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف رضي الله عنه يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم.
اسمعوا يا أخواني هذا الأثر يكتب بماء الذهب، يا أخواني هذا الأثر لواقعنا اليوم تماما هذا الأثر خطاب لكل الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية. خطاب صريح واضح أوضح من الشمس في ربع النهار. هذا الأثر يكتب بما احفظوه حتى يقع للسلبي في كل موضع يناقشكم أمثال هؤلاء الذين يدعون مصلحة مفسدة. نعم.
أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا.
يبدل على النار، أنت ما تخاف، لا تدخل عواطفك في هذا أو خوفك على الإسلام والمسلمين في هذا الباب، لأنني أتحرك بنص أنا رسول الله والله لن يضيعني. نعم.
قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا.
الله أكبر، نفس جواب من؟ رسول. إذن في الأمة يكون كده، في الأمة بعض الناس ممكن يعني تحمل عواطف، هو لا يقصد معارضة الحق أبدا ولا شكا في حق، لكن المسألة هي يعني أريد شيئا زائدا، حينئذ تذهب إلى من؟ تذهب إلى من؟ تذهب إلى أصحاب عواطف بلا علم، تذهب إلى أصحاب ضلالات، اذهب إلى العلماء الكبار. أكبر عالم في الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه. يقول النووي هنا كلاما جميلا، يقول قال العلماء لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا، يعني شكا في كلام النبي، لا، بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقواته في نصرة الدين وإذلال المبطلين، وما يشك لكن يتمنى لو قاتلناه، يتمنى هذا ولو يعلم أنه رسول الله وأن الله عز وجل نصيره. وأما جواب بكر عمر مثل جواب النبي فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كل على غيره في وزيادته فيه كله على
غيره رضي الله عنه،
على غيره رضي الله عنه
ماشي رسول الله
رضي الله عنه. خلاص يا اخواني، يبقى هذا دليل على ايه؟ على ان الانسان في وقت هذه الشدائد يرجع الى العلماء ويصبر على فهمهم، ولو خالف ذلك ما في نفسك، ما لو خالف ما في نفسك، لكن اصبر. فالطريق العلماء هو طريق صحيح. العالم ما يقول لك اصبر، العالم ما يقول لك لا تخرج، العالم ما يقول لك كذا وكذا، انت قد تقول كما قال عمر رضي الله عنه، لكن الواجب عليك ان تتبع وترجع. فعمر رضي الله عنه من شق على المسلمين واخذ جماعه وقال لا انا الحقيقه هذا الكلام ما يدخل في قلبي او كذا وانا لن اترك هؤلاء، وينفصل عن الامام. لا لا، يصبر يصبر، من راى من امره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر. نعم.
قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح.
الرجوع إلى العلماء هذا أصل عظيم جدا، ترجع إلى العالم في النازلة، ترجع إلى العالم فيما أشكل عليك، ارجع إلى العالم واصبر على كلامه، واصبر على كلامه، فإن العالم عنده المحكم، العالم عنده الرسوخ. نعم.
قال فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه.
عند مسلم أيضا قصة الخوارج، يزيد الفقير اللي كان مع الخوارج، كيف لما أتى الصحابي الجليل كيف انتفع به، نفع بل هو ومن معه، قال فرجعنا جميعا عن هذا الرأي إلا إيه؟ إلا رجل. لما رجعوا إلى العالم واستشكل على العلماء، استشكل على العالم بنقول، لكل ما نقول نقول، قال للصحابي، قال له نقول، قال تعالى أنت بتقول هذا الكلام، الله يقول ربناك من تدخل النار فقد أخزيته، الله يقول وما هو منها بخارجين، الله يقول هذا، كيف أنت تقول بالحديث الجهنميين هذا القرآن؟ فقال له بكل ثقة قرأت القرآن؟ انت قرأت القرآن ولا جايب آيات علموك إياها؟ انت قرأت القرآن وعرفت تفسيره من هذه السنة الجماعة، ولا جبت القرآن قالوا لك خلي بالك شوف الآية بتقولك كذا، علموك الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وما علموك الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، علموك ديت وما علموك هذا، علموك فلم تقتلوا ولكن الله قتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى على الجبر على إذن العبد لا فعل له، ما علموك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، علموك أنت جاي منين؟ أنت قرأت القرآن؟ قرأت القرآن؟ قال إيه؟ قال فما المقام المحمود الذي أتاه الله نبيه؟ ما المقام المحمود؟ بتقرأ في القرآن عسى أبعثك ربك مقاما محمودا؟ المقام المحمود هو الحديث اللي أنا بقرأه الآن، هو هذا الحديث الذي أقرأه الآن، حديث الشفاعة الذي أقرأه الآن، وأن الله عز وجل يخرج بهذه الشفاعة قوما، هذا هو المقام المحمود، هذا هو القرآن. فرجعنا تلزم غرض العلماء وأبو بكر، هذه فائدة ثانية بقى، فائدة ثانية هي فائدة تربية الصديق رضي الله عنه، منذ أن أسلم الصديق هو يقول لئن قال ذلك رسول الله فلقد صدق، أنا مع المحكم تأتيني بقى أنت تقول والله ده الشيخ فلان قال في موضع كذا كذا كذا، ده ابن حجر قال في الفتح في الجزء 12 آخر سطر في الصفحة وقد نقل الداودي، لا أنت عندك محكم عندك من رأى من أي شيئا يكره فليصبر، عندك ستجدون أثارات الأمور تنكرونها، عندك كيف نقول عليكم ولاة كذا وكذا، عندك كل النصوص، عندك الإجماعات، عندك كل هذا، ماذا تصنع أنت؟ مهما يأتون لك بشيء فلا تفتح أذنيك له، فإن فتحت أذنيك ضللت وانحرفت. ليه؟ لأن شبه خطافة، ولهذا لا تفتح أذنيك لأمثال هؤلاء. أنت عرفت المحكم؟ نعم، إلزم. قال أبو بكر رضي الله عنه هذا رسول الله، لا احنا أضر من رسول الله، ولا والله لن يضيع رسول الله ولن يفعل الرسول شيئا مخالفا، إذن أنا لماذا أبحث؟ هذا رسول الله إلزم غرزه، فإن الله ناصره. نعم.
فأرسل إلى عمر فأقراه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم، فطابت نفسه ورجع. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته.
هو هذا والأثر، احفظوه، هذا والأثر، يربي سهل بن حنيف أمة الإسلام. يوم صفين أيها الناس اتهموا رأيكم، لا يحملنكم على هذه الفتنة إعجاب كل ذي رأي برأيه، اتهموا الرأي، يعني اتهموا الرأي إذا لم يقم على النص، اتهموا الرأي في مقابل النص. والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، وإنما عرف هذا اليوم يوم أبي جندل لأنه كان يعتبر من أعظم الوقائع التي حصلت، وهو يوم الحديبية، يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله لو أستطيع أن أرد بس لا يجوز لرددته، لأن من يتحمل هذا؟ ولهذا النبي لما أمر الصحابة أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي وكذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجاب يعني ليس عصيا من رسول الله، ولكن الرجاء أن ينزل شيء، رجاء أن ينزل شيء، فالصحابة تأخروا لعله ينزل شيء يتغير الأمر وندخل. فقال والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. قال النووي حديث سهل، قال هكذا وقع في حديث،
قال رحمه الله
ما فتحنا أن أرد أمر رسول الله ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. نعم هكذا وقع هذا الحديث،
قال هكذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلها، وفيه محذوف وجاب لو تقديره لو تقديره ولو أستطيع أن أرد أمره صلى الله عليه وسلم لرددته. ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون. ونظائره فكله محذوف، محذوف جوابه لولا لدلالة الكلام عليه. وأما قوله ما فتحنا منه خصما، فالضمير في منه عائد إلى قوله
ما فتحنا منه من خصم إلا انفجر علينا منه خصم.
فالضمير في منه عائد إلى قوله اتهموا رأيكم، ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ولا يصلح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قوله ما فتحنا منه خصم فكذا هو في مسلم قال القاضي، وهو غلط أو تغيير، وصوابه ما سددنا منه خصما. وكذا هو في رواية البخاري ما سددنا، وبه يستقيم الكلام، ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجر. وأما الخصم فبضم الخاء، وخصم كل شيء طرفه وناحيته، وشبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره. وفي هذا الحديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيه مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة. ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على 10 سنين، ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على 10 سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم، وإن كان مستظهرا لم يزد على 4 أشهر. وفي قول يجوز دون سنة، وقال مالك لا حد لذلك، بل يجوز ذلك قل أو كثر بحسب رأي الإمام والله أعلم.
وهو الصحيح، قول مالك هنا هو الصحيح، أنه لا يشترط فيه مدة معينة، إنما الذي استدل ب10 سنين هو فعله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول 10 هذه إنما وقعت موافقة، ما وقعت قصدا منه صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت اتفاقا ليس بقصد. والذين منعوا أيضا الزيادة على ذلك منعوا بعلل، أنه لا ينبغي أن نصالح الكفار هذه المدد أو نجعلها مفتوحة، لا ينبغي هذا. ونقول لم يرد في الشرع دليل على وضع مدة معينة، لكن لابد هنا أن نفرق بين مسألتين، بين الصلح المطلق والصلح المؤبد. أما الصلح المؤبد والتنصيص على التأبيد، فإن هذا لا يجوز عند العلماء، لا يجوز هذا، أن تقول هذا صلح مؤبد بمعنى أنه لا يقع بينهم وبينهم قتال أبدا أبدا الآباد، فهذا لا يجوز، لأن في هذا تعطيل للجهاد. إنما الصلح لمصلحة المسلمين إذا كان عندهم ضعف ما فيه ظهور لمصلحة الإسلام فممكن يعقد ولي الأمر صلحا. طيب، أما المطلق فنعم، يعني الذي لم توضع فيه مدة، فإن حصلت قوة في المسلمين قلنا لهم بأن الصلح هذا قد انتهى، ونترك المصالحة من غير اعتداء عليهم، ونقول هذه المدة قد أنهيناها. قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا لي عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة إلى آخره. وقال إيه في الذين كانوا مددهم مطلقة، قال إلى 4 أشهر تسيحوا في الأرض 4 أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله. فالأربعة أشهر هذا لمن لم يكن له عهد، وقت الآية لم يكن له عهد اعطيه 4 أشهر، واللي له عهد ولو فوق ذلك وفي له بمدته. فهذه كلها مقامات، فإن رأى ولي الأمر أن المصلحة تقتضي هذا فلا بأس، أنه لا ينص على مدة فلا بأس، لكن هذا يقال صلح مطلق. عرفت يا أخوان الفرق بين المطلق والمؤبد؟ ما الفرق بين المطلق والمؤبد؟ لا، مش طول الوقت برضو عرفه، ده لازمه تحضر الجد، لازم تعريفه ايه مؤبد، يعني النص على تأبيد هذه المدة فلا يقع قتال بينهم يوما ما، ده تأبيد، يبقى النص على تأبيد العقد أبد الآبدين، خلاص نص على التأبيد. إنما مطلق لا تذكر مدة، تكون مفتوحة مطلق. ممكن ننهي بعد سنة، ننهي بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة. أما المؤبد فلا يجوز، وأما المطلق فهو الجائز في أصح كلام أهل العلم. وأما التحديد بعشرة خمسة بسبعة بكذا، هذا كله لا دليل عليه. نعم
شفنا صلى الله عليه وسلم في المطلق لو أراد أن ينهي هذا الصلح
ينهي له ذلك،
يعطيهم أربع شهور كالآية ولا في وقتها،
حسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى الإمام. نعم. المهم أنه هو لا ينقض عهدهم خلاص، المهم ما ينقض عهدهم ويأخذهم على غرة، ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط. قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حا، وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديثهما إلى أمر يفضعنا. قال: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حسين عن أبي وائل قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه من خصم إلا انفجر علينا منه خصم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا خالد بن الحارث.
وشينا مع الرئيس، ما يمكن تفتح هذا الباب إلا خير معك هذا الباب. سبحان الله، صدق. ولو أستطيع، ولذا يقول هنا الضمير يعود على إيه؟
قال: فالضمير منه في منه عائد إلى قوله اتهموا رأيكم.
على الرئيس، ما فتحنا منه من خصم إلا انفجر علينا منه خصم، يعني تفتح باب أو شيء ينفتح عليك باب آخر وهكذا. ليه؟ لأن وكلنا إلى الرئيس، فاتهموا الرأي، الرأي ماله نهاية. صدق الصحابي، الرأي ماله نهاية، ماله نهاية. كل ما يجي يرقع شيئا ايه، او يفتح بابا يظنون هذا الباب سنكتفي به، ينفتح باب اخر. وشفت مثل الثوب المهلهل، يكون ثوب مهلهل وفي ماء وكذا، ما تيجي تمسك هذا الفتح تلاقي الثاني اتفتح من جهة ثانية، تمسك الفتح الثاني تلاقينا انفتح ثالث ورابع، لان الثوب مهلهل ومليء بالماء، كل ما تيجي هنا ينفتح، كل ما تيجي هنا ينفتح، تمسك في النهاية تعمل ايه؟ خلاص رميته، خلاص تصع الخرق على الرأس. هكذا الرأس، شوف ماذا فعل بحزب النور، باب ورا باب، باب ورا باب، باب ورا باب. ما سددنا منه من خصم إلا انفجر علينا منه خصم. كل من سد ده يطلع ده، كل من سد ده يطلع ده، كل من سد ده يطلع ده، خلاص بقى في النهاية بنقول لكم يا جماعة احنا اصلا ما احناش حزب ديني، احنا حزب سياسي، خلاص لا احد بقى يجلس يقول لي ولي الامر والديمقراطية وجائز، خلاص احنا زهينا، هنعمل ايه؟ كل جبنا دليل هنا، طب وبعدين فتح باب، جبنا دليل هنا فتح باب، مصلحة هنا انفتح باب، المصلحة هنا انفتح باب، خلاص مللنا. ايها الناس، هذا الاثر اقول يكتب بماء الذهب، هذا الاثر يمثل منهج امه، نص اثر راي استحسان، نص اثر، هذا منهج السابقين الاولين المهاجرين والانصار. احدثك رسول الله بهذا شيء تقول من نفسك او سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هنا يأتي الجواب: حرورية أنت، حرورية أنت، لقد كان النبي يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة، بس خلاص انت الجواب. طب احنا عملنا ايه؟ طيب هي معاذة بتسأل، هو ثابت عندها ان الحياة تقضي الصوم، لكن يعني ليه 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 يعني هي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هي تسأل عن العلة. عائشة رضي الله عنها ما أجابتها بالعلة، أجابتها بالمنهج العظيم الرباني. أحرورية أنت؟ قالت: لا والله لست حرورية ولكني أسأل. قالت: لقد كان كنا على عهد رسول الله نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. يكفيك هذا، لا تزيدي عن هذا، يكفيك هذا، لماذا تسألين ما بال؟ وابن المسيب لما تكلم في الديات في الأصابع، حد يذكر أثر؟ لا، قبلها لما قال بأصابع عقيلة هذه عشر وعشر ثم تعود إلى
عراقي أنت. عراقي أنت، قال لست عراقي ولكني
يعني عندنا دية الأصبع، الأصابع إيه في الإصبع كم؟ ها
عشر من يدك
عشر وبعدين
في الاثنين عشرين
في الاثنين عشرين في ثلاثة
ثلاثين
ثلاثين في الأربعة
في الأربعة عشرين
ليه هذه المرأة المرأة فالمرأة تشترك معنا مع الرجل في الأصبع الأول والأصبع الثاني والأصبع الثالث طيب لأن المرأة لو احنا أعطنا عشرة 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 بقى صارت مئة ومعروف أن دية المرأة نصف دية الايه الرجل يبقى نقول بقى لما المرأة تقطع أصابعها بدية الرجل ولما تقتل هي كلها تبقى بنصف دية الرجل فطيب إصبع بعشرة إصبع بعشرة إصبع بعشرة كده ثلاثين واربعة بعشرين يعني اربعة نعد الى المناصفة لان العشرة بخمسة عند الرجل لكن بعد ايه بعد الاول والثاني والثالث يعني الاول بعشرة الثاني بعشرة عشرين الثالث بعشرة ثلاثون الرابع يبقى بعشرين كيف هذا كيف هذا كيف هذا عندنا احنا كيف هذا عندنا لكن عند السلف لما قال استدرك هذا استشكل هذا على سعيد المسيب قال له أعراقي أنت تجاهل من العراق تدخل عقلك وتقول لما وكيف أعراقي أنت ها إنها السنة يا ابن أخي قال إيه قال قال نعم قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم أو يتعلم لا يعني مثل ما قالت معاذ لست بحرورة ولكني أسأل هنا قال لا 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 أنا لست عراقيا ولكني أحد رجلين يا يعني عندي معلومة أريد أن أتأكد منها عالم يتثبت أو جاهل يريد أن يتعلم قال تلك السنة يا ابن أخي ما أجابوا بعلة ما أجابوا بعلة يعني ما قال نحن شرحنا الآن إن على اعتبار أن دية المرأة نصف دية الرجل فلو أننا أعطينا لكل إصبع عشرة انتهت إلى أن دية المرأة تكون كدية الرجل فكيف يكون المرأة إن قتلت كان لها نصف دية الرجل وإذا أخذ وإذا قطع عشرة أصابع تكون دية الرجل الكلام اللي احنا بنشرح هذا كله الكلام اللي انت بتشرحه هذا كله لا 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 تلك السنة يا ابن عراقي أنت هذا الذي يقول فيه الشباب المتحمس وأصحاب التشققات تشققات المسائل بين العلماء ليس عندهم علم يعني أنا سمعت ابن باز صراحة مش عارف يعني أنا ما ينفعنيش صراحة ما عنده يعني تعليقات شيخ قليلة طب الفوزان كما قلت لكم قصة قصة الأخ اللي ذهب مع الشيخ فوزان من صفرتين كان أول مرة يحضر الشيخ فوزان هو طبعا عارف الشيخ فوزان يسمع يعني الشيخ فوزان ده من أئمة الأمة فهو جاي معايا رايح يسمع مين الشيخ الفوزان سمع الشيخ الفوزان وطلعنا من عند الشيخ الفوزان انا منتظر انا عارف هو يقول ايه اصلا يعني انا منتظر طلعت روحنا البيت وبنتعشى فقال الشيخ انا عايز اقول لك على حاجه بس يعني تقول هل يعني هو صح يعني الشيخ الفوزان شيخنا ويعني طبعا لا احد ينكر بس يعني انا مش شايف ان الشيخ الفوزان يعني ما ما يعني حاجات عاديه حاجات ايه عاديه يعني مش ده الشيخ فوزان يعني اللي انا اتوقع بقى هو فوق بقى الشيخ فوزان يدخل ويحط اجماع ابن المنذر مع اجماع كده جنب اختلاف العلماء فقهاء الاربعه لابن هويره جنب اختلاف العلماء مثلا كذا ويجيب بقى كتب كل اهل العلم ويحطها له لما يذكر ادنى مساله لا اللي بيعطولك الشيخ فوزان بسيط هو القطره اللي بتسيل من فيه الثقه اللي انت بعد ما ترجع لكل هذه الكتب هتعود الى هذه النتيجه ايه والله يا اخوان سمعتوها في ابن باز سمعتوها في الفوزان خد بالك وسمعتوها في الاطرم اذا جلست عندهم قلت هؤلاء ما عندهم يعني يعني كان السمعه اكبر من الحج كان السمعه اكبر منين من الحج لا هذا هو الرسوخ هذا هو الرسوخ اللي يعطيك في النهايه المساله ببساطه جدا يعطيك الخلاصه نعم
قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية هم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا قال حدثنا ناصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحو حديث ابن أبي عروبة.
جلس سلمان وصفر وكذا عند العلماء ثم قالوا بالرأي بعد ذلك ولم ينتفعوا ولم يسلكوا مسالك مشايخهم. جلس الحلبي والمدرسة هذه عند الألباني ثم عمزوا إلى الرأس. جلس أبو الحسن المأربي وغيره عند مقبل ثم قال بالرأس. لو تنظر إلى انحراف هؤلاء ترى الانحراف عائدا إلى أن هؤلاء لم يلتزموا مناهج مشايخهم طريقة المشايخ ولكن عمدوا إلى الرأس. يعني أنت أبو الحسن جلست عند الشيخ مقبل سنوات وبعض المواضع ذكرك الشيخ مقبل وإن كان مؤخرا لفظة إلى آخره ولقيت ابن باز ولقيت الألباني ولك مسائل مع الألباني وكنت عند الشيخ ربيع وتأتي الشيخ ربيع أبو الحسن هذا كل هذا حصل. واحد خريج دول يا اخوان انتبهوا ما هو بخريج يعني ثانية ركبة وتعلم لكن مهم طاف على أولاه وكانوا يعرفونه لأنه في من يقدمهم يعني المهم راح لهذا وراح لهذا وشيخنا مباز وشيخنا مقبل وشيخنا 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 في النهاية انتبه 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 وانتفع واستفد. هذا الرجل أولا عنده بحث علمية وعنده مصطلح وعنده حديث حتى يلقبه طلابه بالعلامة المحدث خلاص. في النهاية بعد ما تفعل الألبان ومقبل وابن باز وثيمين وربيع كل هذا أخرج بقى بعد كل هذا من لساني أنا يا مأربي أنا يا مأربي إن الإخوان المسلمين ليسوا مبتدعة لأن أنا ما أدري قامت عليهم الحجة أم لا إن سيد قطب وإن حسن بنا وكذا حسن بنا كان سلفيا اكيد يقينا معروف يعني اللي بيروح يمت مقبل بالذات قضية الحزبية والاخوان معروفة يعني صراحة لو انت تقول لي مثلا انا ما استفدتش من الشيخ مقبل طوال سنواتي الا التحذير من الحزبية والاخوان اقول لك نعم ابرز مشايخ العصر في الحزبية والاخوان مقبل ابن هادي ولا واحد انتفع لا مصطفى العدوي ولا المأربي ولا غيرهم ممن ذهب ولا احمد ابو العنين ولا الى اخره انتفعوا بشيء من هذا. ليه يا اخواني؟ الرأس علي الحلبي فتح الباب بعد الشيخ الالباني الرأس صار يقول بالرأس. سلمان صفر كذا 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 الرأس. والى كل هؤلاء كانوا معروفين عند المشايخ وكانت المشايخ تدخل بيوتهم. الشيخ ابن باز كان يدخل بيوت هؤلاء وكان يأتي مساجد هؤلاء في وقت من الأوقات وهم حاولوا في أول الأمر لكنه الرأس بقى. الشيخ ابن باز يخرج مفكرين إسلاميين زي سلمان دلوقتي. الشيخ ابن باز يخرج واحد نصر العمر. أنا سمعت لقاء مؤخرا كان من الشيخ ابن باز في بيت نصر عمر. يعني انت بيسير لعابك على هذا من الشيخ ابن باز يجيك بيتك مسجلين لقاء في بيت العلماء في بيته يعني حاجة يترجم لك بيها يترجم لك بيها. ثم تخرج بعد هذا وتدعو الى الخروج على السلاطين وعلى الحكام وعلى كذا وعلى كذا ومحاربة الفلول وتصحح مصطلح الربيع العربي تجعله ربيع عربي وخليفة عربي فهو ربيع عربي على الشعوب وخليف عربي على الحكام خليف أسقط الحكام ربيع أحيا الشعوب. ده أنت اتخرجت منين؟ ده ابن باز قاله؟ هذا ابن باز قاله؟ قاله ابن باز هذا؟ أيها الناس اتهموا الرأس اتهموا الرأس. هذه مشكلة يا إخوان هذه هي المشكلة. ده جلس هنا وجلس هنا لكن في النهاية قالوا بالرأي ما قالوا بالأثر قالوا بالرأي ما قالوا بالأثر ولو قالوا بالأثر لحفظهم الله عز وجل. مثل شيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، ومثل الشيخ صالح الشيخ، كل دول تربوا في حضانة علماء منذ الصغر وهم شباب، لكن الحمد لله حفظهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب الوفاء بالعهد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. فين؟ قول انت فين؟ فين هذا؟
صفحة 352 شفت.
اقرأ يا عزوب دي. اقرأ.
قوله قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم إلى آخره، أراد بهذا تبصير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير، فأنه يرجى مصيره إلى الخير وإن كان.
نعم إن شاء الله، يعني اصطلحوا إن شاء الله سيكون إلى خير. ما يأتيك أنت الآن من رأي ممكن تقول لا ده احنا نحارب ده احنا نقاتل ده احنا كذا، اتهم هذا. نعم، وهذا فعلا يدل عليه كلام النبي، لأن النبي مدح الحسن، قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يبقى النبي كان يميل إلى ماذا؟ النبي يؤيد الصلح عدم الاقتتال. نعم. وإن أخبر بوقوعه.
قال وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما كان شأن صلح الحديبية.
نعم.
وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهية التحكيم، فعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوى لهم في كراهيته، ومع هذا فأعقب خيرا عظيما فقررهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعلى ما نعطي الدنية في ديننا والله أعلم.
تمام. نعم. يبقى الإنسان ما يتمسك برأيه، بل يأخذ بنصوص درء الفتن مهما بدا له، نقاتل ولينا نتحاكم نحن على الحق وهؤلاء على باطل ومعاوية ومن معه فنقاتلهم وكذا وكذا. ولهذا جاء في السير أن علي رضي الله عنه في النهاية ود لو كان لم يحصل هذا، أن علي رضي الله عنه ود لو كان يحصل هذا، لو لم يحصل هذا. نعم.
باب الوفاء بالعهد.
والأحنف بن قيس هنا أيضا الذي قال هذا الكلام سهل بن حنيف، هذا صحابي جليل وضع هذه القاعدة النافعة، وهو من ضمن أيضا الصحابة الذين اعتزلوا، فإن جمهور الصحابة قد اعتزل القتال، جمهور الصحابة اعتزل القتال. نعم. والصواب كان معهم، بعض العلم يرى الصواب كان في الطائفة التي حاربت مع علي رضي الله عنه، والصحيح أن الصواب كان مع الذين اعتزلوا هذه الفتن، لأنهم أخذوا بنصوص ترك القتال في الفتن، ولو دخل عليك بيتك واكسر سيفك، أخذ بهذه النصوص. ولذا جاء عند البخاري أن ابن قيس لما ذهب لينصر عليا قابله أبو بكر قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لينصر هذا الرجل يعني عليا. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ولما أرسل علي رضي الله عنه أظن إلى أسامة بن زيد وبين أن يقاتل معه، بين أسامة أنه يحب حبا جما ولو وجده بين فكي أسد لدخل وأنقذه، لكن هذا لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك ابن عمر، محمد بن مسلمة، سعد بن أبي وقاص، جمهور الصحابة، كما قال ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فما قاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 من الصحابة، لم يبلغوا 30. نعم.
باب الوفاء بالعهد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معها، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
الله أكبر الله أكبر. انظروا إلى لغة لغة يحرمها جميع التكفيريين والإفساديين الذين زعموا أنهم جهاديون. يعني تخيلوا فتوى 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 الداعش، خلاص رجلان هرب من حكام وكذا أو لقيهم حكام وقالوا لا تقاتلوا مع داعش في هذه الوقعة، وأعطوهم عهدا خلاص. فلما أتوا إلى داعش، يا داعش هل يفون بهذا العهد ولا ينقضوه على اعتبار أن الحكام مرتدون كما تزعمون؟ ماذا سيقولون؟ هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، وقاتلوا معنا ودعوكم من هؤلاء دعوكم من هؤلاء. لكن ما جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، مع ان ذا عهد فردي ليس عهد حاكم، ليس كأبي جندل النبي رد لان هذا عهد حاكم. اذا معنى ذلك انه كان عهد حاكم او حتى عهد فردي، فالمسلم لا يقدر لا يقدر لكل هذه الاخلاق لكل هذه الاخلاق اسلمت هذه الامه سبحان الله لما راوا هذه الاخلاق الرائعه. ماذا لو وجد الكفار حذيفة بن يمان وأباه يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين العهد؟ فين العهد؟ نعم.
باب غزوة الأحزاب. قال حدثنا زهير.
ودل هذا على أن الإنسان لا يستقوي بالمخالفة وإن بدا له أنها تقويه، وليستنصر وليستقوي بالمتابعة والطاعة. فإن الاستنصار بالطاعة لا يقارن بالاستنصار بالمخالفة والمعصية. يعني مثلا يجي له واحد ممن ترد عليهم مثلا، يقول مثلا طلبه يقول لك مثلا كيت وكيت وكيت شيخ، وأنا هذا وأنت تعلم هذا ليس بصدق، لكن تقول يلا سجل سجل يلا وقل، وأنت تعلم أنه كاذب ليس هذا بصادق، من باب الاستقواء. أو تتفق مع خصم على خصم، مع واحد على خصمك وهو أصلا في الأصل خصمك، من باب أن تستنصر عليه تقوى عليه أو إلى آخره. لا، أو تكذب على خصم أو تجحد شيئا قاله أو غير ذلك، من باب أن يظهر تفوقك عليه. أنا أقول لك الآن خلاصتك حينئذ ستكون هي الخروج من حول الله وقوته إلى حولك وقوتك، من حولك وقوته إلى حولك وقوتك، فلا تنتصرن بمخالفة أو بجحد حق حتى لو كان في خصمك. يأتي واحد يقول مثلا هذا يا شيخ يأخذ أموال وهذا كذا، أنت عندك دليل يا أخي؟ ثم حتى لو أخذ أموال، ما الذي أخذ بالأموال؟ هذه معصية بينه وبين الله عز وجل. لكن إحنا نتكلم في مناهج، نتكلم في منهج، نتكلم في كلام موجود، فلا تترخص بمخالفة أو بمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في حاجة إلى حذيفة وأبيه، لكن لم يستنصر النبي بحذيفة وأبيه مع المخالفة، فإن ذلك سوف يورث هزيمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ حذيفة هنا وأباه ورد أبا جندل، والله ربنا على هذا وما تخافنا من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، اطرح إليهم على دارهم لو بينهم وبينهم صلح لا تبغتهم، بل أعلمهم مع أن جميع الرأي يقول نستغل العهد الذي بيننا وبينهم، وطالما وصلتنا أخبار أنهم يمكن كذا وكذا فلننقض، فإن انقضاضنا عليهم سوف يذهب بهم. أقول سوف يذهب بك، سوف يذهب بك ولو كانوا كفار. ولهذا كانت أحد بسبب المخالفة، ما جرى في أحد كان بسبب المخالفة. فاحذر يا طالب العلم أن تستقوي يوم ما بمخالفة على خصمك، لكن قل في خصمك الذي إذا قصت بين يدي الله وسألك عن أبرزت دليلا عليه، إنما تستقوي ما أدري إيه، لا كن شريكا شحيحا. يجي واحد لك يا شيخ ده والله كان بيقول بيقول هذا فين؟ لا أنا ما أرى يقول هذا. واحد أرسل لي بس يمكن نسيتها، سؤال من أمس باين، أسئلة أمس هنا، إذا كان كتب عن طلعة زهران حاجة أمس موجود، لو أحد الإخوة أو أول أمس واحد بعت لي قال لي ده طلعة زهران عمل كتاب كرة القدم مفترى عليها. ها ما هذه ما أظن يقول هذه، يعني هذه من زمان، يعني قبل أن يتفنن يعني على طريقتها. يعني هو بيشجعها ولا بيضدها؟ يعني مفترى عليه مجاز بيسحب الرجلين يعني بحيث تقرأ انت، ياخد بالك بحيث تقرأ انت يعني الكتاب، لكن هو يقول مفترى عليه. ولا أظن حسان حتى نفسه يقول كرة القدم مفترى عليه، ولا أظن أي أحد ممكن يقول كرة القدم مفترى عليه، ما أظن طلع الزهراني يقول هذا كده. هذا أنا ما قرأت السؤال. لا بس ماشي مفترى عليه عنوان كتاب، لكن هو نفسه يقصد أن كرة القدم دي مشروعة وأنها مفترى عليه عليها، ما أظن هذا. أحد قرأ الكتاب؟ ها؟
شكرا. أنا لم أقرأه لكن أنا
أظن. نعم؟
أنا لم أقرأه لكن أنا أظن.
لا إيه؟
أنا لم أقرأه لكن طريقة الرجل أنا أظن فيه وأكثر من كاتب.
ما أظن، خاصة قرأوا لنا، لكن ما أظن أي حد ممكن حتى من الحزبين هؤلاء يقول كرة القدم مفترى عليها. المفترى عليها يعني يلعبوا الكرة، لأن كرة القدم الشبهات الموجودة هذه خلاص شوف يا زوب هذه. نعم.
قال: باب غزوة الأحزاب. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان.
هذه من الآيات، لأن طبعا الصحابة ما أجابوا، لأن المسألة لم تتعين على واحد، ولأن اجتمع عليهم يوما شدة البرد والظلمة والخوف، بلغت القلوب الحناجر، ومن يأتي يطول بخبر القوم. ولهذا ذكر حذيفة رضي الله عنه هذا الكلام في موضع لما قال بعض الناس: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا لما تركناه يمشي على الأرض. فذكر له: تعالى بقى كنت تجيب النبي تقول أنا أتيك بخبر القوم. نعم.
قال: فرأيت أبا سفيان.
ولعل هذه مرات حصلت في الحديبية، لأنه مر معنا حديث الزبير بن عوام لما قال: أنا يا رسول الله وكذا، وكلما يقول النبي يقول الزبير أنا، اللي هو لكل نبي حواري. نعم. فلعلها تعددت أن يكون هذا في مسألة وهذه مسألة. نعم.
شكرا. الله أعلم بعث النساء من الزبير بعد ما انصرف، فتأكد من انصرافه.
يكون في موضع يعني في موضع دون موضع.
قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف سبحان الله، مدرسة النبي يقول اثنين بالخبر بس، لكن لا تذعرهم علي. معنى لا تذعرهم علي؟ قال النووي: لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي. وقيل معنى لا تنفرهم، وقريب المعنى الأول. ومراد لا تحركهم عليك، فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي. هذا يقال من كل شيخ السنة لطلابه. شوف بلغ، لكن لا تضعرهم علينا، لا تأتي بمصائب ومشاكل. لأنه في النهاية إيه؟ سيعود هذا على رأس شيخك، رأس شيخك. أنت لو ذهبت إلى مكان بعيد تبيع وتشتري، سوف يقول لك، لو كان أخي له مخالفة سوف يقولون أنت مثلا تبع عند الشيخ من عند الشيخ فلان، فيقولون كيف والطلاب يفعلون ويفعلون ويفعلون إلى آخره. واحد يروح مثلا يتزوج زوجة ثانية مثلا، يعني أنا من طلاب الشيخ فلان وأنا من طلاب الشيخ فلان، وبعدين يتزوج اليوم، وبعد ذلك إما أنه يعني لا يفي بعهد ولا بوعد، أو يبدل أن يتركها، تعالى يا طالب الشيخ فلان، ثم يسب في كل طلبة الشيخ فلان والشيخ فلان، واخد بالك؟ فهو ذهب وقدم هذه المصبوغات، لكن يوم أن فر وهرب ويوم أن خالف أو يشتري بضائع من الناس على أنه طالب الشيخ فلان، أو يفعل كذا على أنه طالب الشيخ فلان، يستأجر شقة على أنه طالب الشيخ فلان، وبعد هذا قوله فرأيته وسفيان يصل ظهره أي يدفئه. ماذا قال حذيفة هنا؟ قال وضعت سهما في كبدي القوس فأردت أن أرميه، لأنه أبو سفيان أمامي الآن وقد مكنني الله منه، فلو قتلته قتلت زعيم الكفر والشرك. فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبت. قلت لا، اتباع النبي وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم أولى من رأيي أنا، تذكرت كلامني فرجعت. فدل هذا على أن الإنسان مهما بدا له، مهما بدا له أن النفع يكون في المخالفة، فإنه يرجع إلى النص مهما كان، مهما كان يرجع إلى النص. وفعلا أولا أمن الله حذيفة وأمن الله رسول الله ومن على أبو سفيان بالإسلام. ما هذا لو قتل أبو سفيان وقتها؟ نعم.
قال رضي الله عنه فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته
مع وجود البرد، لأنه النبي لما أرسله شعر بالدفء ذهابا وإيابا، هذه من علامات النبوة. نعم.
فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم فرغت قررت، فألبسني رسول الله
قررت. نعم.
فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان.
الله أكبر، هنيئا للصحابة. يعني عاد البرد إليه بعدما رجع إلى النبي، أخبره عاد البرد إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ أعطاه من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، أعطاه عباءة بحيث أن يستدفي إيه بها، فنام لما شعر بالدفء نام حتى أصبح. قال قم يا نومان، قم يا نومان. وهذا من تلطف النبي بالصحابة رضوان الله عليه. الله أكبر، رحيم، نبي رحيم، رحمة عظيمة، سبحان الله. نعم.
باب غزوة أحد. قال وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما أرهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته بالجرح فاستمسك الدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه ويسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكان هشمت كسرت. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حا. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حا. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه
يعني
قال
دعاء لهم واعتذار يعني يا رب إنهم لا يعلمون أي لا يعلمون علما يقودهم إلى الاتباع فأراد لهم الهداية ليس أنهم لا يعلمون يعني يجهلون وبالتالي لا يحاسبون ولكن لا يعلمون العلم الذي يقود إلى الانتفاع والعلم الذي يقود إلى الاتباع. نعم غير كأن الله أراد كأن النبي يدعو الله لهم أن يغفر لهم بعد هدايتهم لأن المغفرة لهم لن تكون وهم على الكفر رب اغفر لهم فإنهم لا يعلمون يعني رب اهدهم فتغفر لهم ذنوبهم بسبب الهداية والاستجابة إلى الإسلام. نعم
غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه. قال باب اشتداد غضب الله على من
قتل. ما أنصفنا أصحابنا يقول النووي ما أنصفنا بإسكان الفاء يكون أصحابنا دي مفعول به ما أنصفنا نحن يعني أصحابنا كيف من النبي ما أنصفهم يقول أصحابنا منصوب مفعول به هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجوا للقتال بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. طيب وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء وحينئذ سيكون أصحابنا فاعل ما أنصفنا أصحابنا والمراد على هذا الذين فروا من القتال فإنه لم ينصفوا لفراره يبقى إما أن يراد ما أنصفنا أصحابنا يعني نحن القرشيين ما أنصفوا الأنصار لكون الأنصار هم الذين تقدموا فقتلوا واحدا بعد واحد فقتلوا واحدا بعد واحد أو ما أنصفنا أصحابنا يعني الذين فروا كان ينبغي أن يثبتوا معنا. نعم
باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثناه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل.
نعم
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين.
يقول النووي في قول يقتله رسول الله في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل الله كان قصدا قتل النبي يبقى هذا كافر ليقصد قتل النبي هذا كافر والعياذ بالله فلهذا لما قتله النبي صلى الله عليه وسلم قتله قتل كافرا. أما من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود فهذا لا يقال قتله في سبيل الله هذا معنى دقيق. نعم
باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد محرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتف محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية وأبي تقطعت أوصاره فلم يلق في البئر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش ثلاثة وذكر فيهم الوليد بن عتبة ومية بن خلف ولم يشك قال أبو إسحاق ونسيت السابع قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرع على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت
يعني النبي في هذه الحال العظيمة ويحكي لعائشة أن هذا من أشد الأيام علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وهو مهموم على وجهه فما استفاق إلى في قرن الثعالب، ثم في هذه اللحظة نزل عليه جبريل وملك الجبل وقال إن شئت لأطبقت عليه من أخشبين. بالله عليك كيف يتحمل الإنسان ما قاله النبي؟ لكنها النبوة، لكنه تقديم مصلحة الدين، لكنه محبة الهداية للناس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا.
وأخرج الله أم لا؟
لا.
أخرج الله من يعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا. والذين قتلوا الأصنام هم الذين لو أذن النبي لملك الجبال أن يطبق الأخشبين عليهم لقتلوا يومها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استبقاهم لعل الله عز وجل يهديهم، وقد هداهم الله وقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. فما كان النبي فظا ولا غليظا، هذا فيه دروس كثيرة يا أخوان، دروس كثيرة جدا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى
صبر. هذا النبي يجد كل هذا وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، لو شاء الله عز وجل لما مسه أحد، ولو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة، لكن هذا طريق لابد أن يكون، وليس معنى أنك تبتلى فيه أنك على باطل، وإلا لو كان الابتلاء دليل على الباطل لكان النبي على الباطل، بل لم يبتلى أحد مثل ما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صبر صبر صبر، هذا طريق وعرز صعب شاق، ليس طريق على الإطلاق أشق منه، ليس طريق على الإطلاق أشق من طريق الدعوة، لأنها كانت أول كلمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في مشوار دعوته، قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. نعم. فالله أرسل إليه ملك الجبال، لكن قبل ملك الجبال أرسل إليه بالنبوة بالرحمة بالحلم، لأن بشرا لا يتحمل هذا، بشر يتحمل هذا ما يتحمل هذا إلا نبي، ونبي ماذا؟ هذا أعظم نبي، أفضل نبي على الإطلاق. نعم.
قال حدثنا يحيى
بن يحيى، أعظم الصبر وحلمه أعظم الحلم، وحلمه أعظم الحلم، ولهذا كان ابتلاؤه أعظم الابتلاء، لأن الرجل يبتلع قدر دينه، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما
عن هذا وجده رسول الله سبحان الله. من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل كلمتين دول: أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من غيره، أيها الناس اتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، للتوحيد والسنة. كلمتين دول: التوحيد والسنة، سبحان الله. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال: يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
يعني هذا من باب أيضا ما وجده النبي من ابتلاء وحزن لما انقطع الوحي عنه، حتى قال المشركون: ودع محمد، فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى. نعم.
قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب ابن سفيان رضي الله عنه يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين.
قال ما علاقة هذه الأبواب بكتاب الجهاد؟ أن الجهاد حلقة من هذه الحلقات التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على قومه، لكن نلاحظ في كل هذا يا إخواني إرادة النبي الهداية للناس، وأن النبي كان يتحمل ما وجده في نفسه من أذى كان يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الإصبع عليه قال وفي سبيل الله ما نقصي، ماذا أنت؟ إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا إصبع خلقه الله لي وإنما جرحت في سبيله، فلا تبالي بما يذهب منك إذا كان في سبيل الله، ولا تبالي بإيذاء يحصل لك إذا كان في سبيل الله. يا الله، أحد يؤذيك لأنك من دعاة التوحيد؟ أحد يؤذيك لأنك من دعاة السنة؟ تدعوه إلى الخير ويحاول قتلك؟ لا تنزل ميدانا فإن أخاف عليك، لا تمشي مع جماعة منحرفة فإن يريد لك الهداية وهو يسبك ويشتمك، يسبك ويشتمك وربما اعتدى عليك، اصبر اصبر، فهذا في سبيل الله. لو قيل لي ان واحد يضرب الناس الان في السوق لانه كان يتكلم عنك او كذا او يعني يمدحك فقام الناس عليه يضربونه، ده لقمت ناصرا اياه، كيف يتكلم هذا الرجل ضرب من اجلي فاقوم انصره، فلم استطع نصره اتيته في بيته وشكرته وأعطيته كل ما يريد، وما قصدني في شيء يوما ما إلا وأقول هذا المحب أعطوه أكرموه، كطبيعة بشرية قد يقول الإنسان هذا، صح؟ كيف بربك سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأة حينما يرى عبده، وهو الذي قدر هذا، يرى عبده يؤذى في سبيله، يضرب في سبيله، يطعن في سبيله، يؤذى في سبيله، يشتم في سبيله، يا ترى ما لك عند الرب الكريم؟ يا ترى ما لك عند الرب الكريم؟ هذه حسنة عظيمة ادخرها حتى تلقى الله عز وجل عليها. نعم.
قال باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيفة فذكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله
عليه وسلم. كبر والنبي يمر عليه قل لا تغبروا علينا ويفعل هذا، هذا كبر. تعرف أنت بعض النفوس الضيقة إذا رأت أهل السنة ورد أهل الحق نعم فيقول هذا خمر أنفه، يقول لا تعفروا علينا، هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل.
قال نووا في جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار، إذا كان القوم فيهم أخلاط فلك أن تسلم، ولهذا إذا وقف المبتدعة الذين تهجرهم مع أهل سنة أو مع أناس عاميين فتلقي السلام. نعم.
قال فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة
يعني لا تقشنا في مجالسنا، ليش هيك قل له ولكن لا تأتينا مجالسنا. يعني عبد الله بن أبي كان ينتظر زعامة، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أخذ منه هذا، لأن الأوس والخزرج اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الحقد في قلبه والنفاق. نعم.
فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك.
قال يا رسول الله تعالى تعالى اسمعنا فإنا نحب ذلك. نعم.
قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطرح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا
هذا حقد عليك يا رسول الله.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد بمثله وزاد وذلك قبل أن يسلم عبد الله. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
يعني هذا كان قبل إسلام ابن أبي بعد إسلامه ما كان يصرح بهذا إنما كان هذا في قلبه ومات على النفاق. نعم. ماذا قال يعني فابو حباب يعني لا هذا ذكر ما كان موجودا إنما المنهي عنه تكنيته على وجه الإكرام أما إذا كان على وجه الواقع مشهور بذلك فلا بأس.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي قال فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد والنعال وبالأيدي قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
طب كيف من المؤمنين وفيهم طائفة عبد الله ها؟ الغالب يعني تعصب لو بعض المؤمنين. نعم.
باب قتل أبي جهل. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى ضرب قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني.
نعم.
قال حدثنا حامد
النووي وهل فوق رجل قتلتموه أي لا عار عليه في قتلكم إياي فلو غير أكار قتلني الأكار الزراع والفلاح وهو عند العرب ناقص وأشار أبو جهل إلى ابن عفراء الذين قتلاه وهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني ولم يكن علي نقص في ذلك يعني معناه أن لما قال والفوق رجل قتلتموه أو كذا والفوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه يدل على أنه متناقض يعني هو يقول لا عار علي في قتلكم إياي كيف عار عليك لأن ما قتلك إلا صغار من المسلمين حقارتك شاء الله سبحانه وتعالى هذا ولهذا أغاضت هذه المسألة أبا جهل فقال فلو غير أكار قتلني فلاح زارع شار إلى الأنصار لا نقول ليس أكارا فقط بل هو أكار ومن صبيان المسلمين فهو أكار نقار يطعن أمثالك ويذبح أمثالك فأهانه الله عز وجل وشاء الله أن يهان أبو جهل صنديد قريش على يد الصبيين من صبيان المسلمين. نعم.
قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من يعلم لي ما فعل أبو جهل، بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل. قال: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذلي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب، أن أرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم؟ قال: يسب ابن إحدانا فيقال: رهن في وسق من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وابن عبس وابن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلى، فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. يعني قال: فقتلوه.
يعني كأنما إيه، أمنه، أعطاه الأمان كده، ليس باللفظ، ولكن شم وطرق، خلاص ما في مشكلة، ليعود ليشم مرة ثانية فيتمكن. فلما استمكن من رأسه فقال: دونكم. قال: فقتلوه. هنا قد يقول قائل: لكن هذا يا شيخ الكلام يخالف كل الأبواب التي ذكرتها من الوفاء بالعهد وعدم الغدر وكذا وكذا وكذا، فما جواب ذلك؟ هات كلام النووي. اختلف العلماء في، قال ذكر مسلم في قصة من أول باب.
قال: ذكر مسلم فيه قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف بالحيلة التي ذكرها من مخادعته، واختلف العلماء في سبب ذلك وجوابه. فقال الإمام المازري: إنما قتله كذلك لأنه نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبه، وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا، ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه. قال: وقد أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم، ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه. قال القاضي: قيل هذا الجواب، وقيل لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه، وإنما كلمه في أمر البيع والشراء واشتكى إليه، وليس في كلامه عهد ولا أمان. قال: ولا يحل لأحد أن يقول أن قتله كان غدرا. وقد قال:
ما أعطاه كلاما ولا أمنه في شيء، هو أظهر له البيع والشراء وكذا، يعني كله توريات، لكن ما أمنه ولا أعطاه عهدا. نعم.
وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمر به على علي فضرب عنقه. وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود. وكان كعب قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته، ولكن استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب، فليس معناه الحرب، بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة والغيلة نحوه. وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار، وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام.
نعم، لكن هذا يكون بإذن ولي الأمر، هذا يكون عن طريق ولي الأمر، فمحمد بن مسلمة ما انطلق إلا بإذن ولي الأمر. نعم.
قوله: إذا لي فلأقل، معناه إذا لي أن أقول عن،
ماشي. المهم هذه المسألة، يعني أن كعب بن محمد بن مسلمة لم يكن غادرا ولا خائنا، وما أعطاه شيئا من ذلك، إنما هو تحايل فقط، حيلة حيلة تحايل فيها، ثم لما تمكن منه قتل لأنه محارب نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك انطلق بأمر النبي، وما قاله من شيء في هذا، إنما قاله بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، واستسمح النبي في أن يقول شيئا، ولهذا قال فلأقل، معناه إذا لي أن أقول عني وعنك ما رأيت مصلحة من التعريض وغيره، يعني قد أنسب إليك شيئا وقل إنك قلت كذا وكذا أو فيك كذا وكذا، وليس هذا حقيقة لأن الأمر يستدعي ذلك. نعم نعم. نعم قال والله لتم قال إذا قد سمعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء نصيره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال فما ترهنني، قال ما تريد، قال ترهنني نساءكم، قال أنت أجمل العرب أمرهنك ونساءنا، قال له ترهنونني أولادكم، قال يسب ابن أحدنا فيقال ورونا في وسق أو وسق من طمر، ولكن نرهنك لا متاع السلاح. قال فنعم. ما أدري هذا كان عندهم عرف لكن وليس من الشريعة عندنا. نعم.
باب غزوة خيبر.
نعم. تنازلات، فين التنازلات؟ قال إيه؟ قال إن هذا رجل قد أراد صدقة، هو أراد صدقة وقد عدنا عن شق عليه، هذه توريات، هذه توريات. ثم إنها بإذن النبي ما صارت تنازلا، هذا الأمر النبي ماشي، تأشير النبي، خذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم، تدخلوا مجلس هذه المجالس تقسموا على الدستور وكذا، إذا أذن لكم فشرع الله هذا، تحتاجون النبيا يأذن لكم بهذا. نعم. أيوة خلاص النبي أذن له. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي،
ولهذا قال إنه إيه مشير كلمة اللي هي أحمد عنانة، بس قال إنه هذا من التعريض الجائز بل المستحب، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بأداب الشرع التي فيها تعب، لكنه تعبر في مرضاة الله، فهو محبوب لنا، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس محبوب، المخاطب مخاطب فهم منه العناء غير محبوب، مثل إيه والله مثلا الشيخ هذا أتعبنا، والله الشيخ هذا أتعبنا، يعني تقصد إيه، جلسنا تعبا محمودا، جلسنا طول النهار في العلم تعب، آه نعم تثني ركب تعب، لكن تعب محمود، تعب ما تقول هذا الذي أتعبنا، يعني أتعبنا إيه تعبا محمود، نفس المسألة عنانا، لأن لا شك أن تكاليف الشرعية فيها كلفة، افعل ولا تفعل فيها كلفة، لكن هذه الكلفة محبوبة بالنسبة لنا لأنها طاعة لله عز وجل، يبقى تورية، هذه تورية. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي.
نعم.
باب غزوة خيبر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة، فأجر نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا من أدلة من يرى أن الفخذ ليس بعور. قال النووي رحمه الله هذا مما استدل به أصحاب مالك ومنفقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل، ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وتأول أصحابنا حديث أنس هذا على أنه انحصر بغير اختياره لضرورة الإغارة والإجراء، لأن يقول انحصر الإزار عن فخذ النبي، وليس في أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر، وما قول أنس فإن الأرى بيضة فخذه فمحون على أنه وقع بصره عليه فجأة لا أنه تعمده. وأما رواية البخاري عن أنس أن النبي حصر الإزار، هذه رواية مشكلة لأن فيها إسناد الفعل للنبي، فمحمولة عنه إن حصر كما في رواية مسلم، وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا فقال هو صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته. وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه ولا يمتنع مثله. نعم، فالصحيح أن الفخذ عورة. ولهذا البخاري لما بوب بهذا الحديث قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد لو غط فخذك لأن الفخذ عورة أحوط، وأحوط عند البخاري غير أحوط المعروفة. فأحوط تقتضي عند البخاري والله أعلم، أحوط يعني ألزم. ولهذا لما ساق حديث في غسل في عدم الغسل إذا جمع الرجل امرأته ولم ينزل ذكر طرقا وحديث، ثم قال أبو عبد الله وحديث الغسل أحاديث الغسل أحوط، والمراد أن الإنسان يلزم بها، أنه يلزم بها، هذا اختيار البخاري ما مال إليه رحمة الله عليه. نعم.
قال فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرار. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس، قال وأصبناها عنوة. قال حدثنا أبو
عن الجيش يعني وأصبناها عنوة لي خيبر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال فهزمهم الله عز وجل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم العامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لو أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم
يعني
حتى
يعني رحمه الله إشارة إلى أنه سيقتل. فقال رجل لو أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر.
قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال إن الله فتحها عليكم. قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل أو يهرقوها ويغسلوها؟ قال أو ذاك. قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه رحمه الله. قال فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي، قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعم أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت فلان وفلان وسيد بن حضير الأنصاري. فقال كذب من قاله، إن له لأجران. وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا.
نعم، طبعا إن له لأجران المشهور في النحو إن له لأجرين اعتبار اسم إن، لكن هذه لغة. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب قال قال عبد الله بن كعب بن مالك إن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله إذا لي أن أرجز لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول قال فقلت والله لولا أن قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قال قلت قاله أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت والله يا رسول الله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا
يعني كأن هذا متقرع عند الصحابة أن من قتل نفسه فإنه يكون قد حبط عمله تكلموا فيه وقالوا رجل مات بسلاحه كان هذا قتل لنفسه فيدخل في العموم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا وإن صح عموما إلا أنه لا يصح إسقاطه على عامر لأن عامر ما قتل نفسه قاصدا إنما أراد أن يقتل عدوه فجاء السلاح فارتد عليه فقتل بسبب هذا إذن هو لم يقصد ولن يرد عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه يكون متعرضا للوعيد وإنما بيّن أن هذه الحالة لا ينطبق عليها هذا الوصف ولهذا هذا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء على العمليات التفجيرية وهي عليهم لأن المطلوب وموضع الشاهد هو إنكار الصحابة وبيان الصحابة أن من قتل نفسه فإنه متعرض للوعيد حتى ولو كان في سبيل الله حتى ولو كان في الجهاد حتى ولو كان لكن هذه الصورة ما قصد عامر بن الأكوع أن يقتل نفسه وإنما جاء السيف من غير اختياره فقتل نفسه فبقي الأصل على العموم وهو أن من قتل نفسه فهذا متعرض للوعيد حتى ولو كان في سبيل الله حتى ولو كان يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله نعم
شيخنا عامر كان أخو سلمة وعمه
نعم لا أخوه
يعني مشهور عن عمه
عامر ده أخو سلمة من أخو نعم إيه نعم فين قال نعم
هي رواية معنا شيخنا من أخوه
إيه نعم هو أخوه المعروف أنه أخوه نعم
قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بإصبعيه
نعم.